على كل حال لم يكن مسموعان إلى كوف لكم مكتوبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرائط المضاربة. قال: يلزم في تحقق المضاربة توفر الإيجاب من المالك والقبول من العامل بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة البلوغ. اثنين: البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل. ويلزم في المالك أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. ثلاثة: تعيين الحصة، يعني مما يلزم تعيين الحصة وعدم ترددها. كثير من البنود المذكورة هنا مرت في عقود سابقة، فإن شاء الله تكون قراءتنا سريعة يرحمكم الله. انطلقوا بأنفسكم وبعطستكم في الهواء الطلق سيدنا. وزين الشيخ راحتك. تعيين الحصة وعدم ترددها، وأن يكون تعيينها بنحو الكسر المشاع إلا إذا افترض وجود تعارف خارجي يوجب انصراف الإطلاق إليه. إلى ذلك التعارف أنه لا يكون يعني بنحو الكسر المشاع. كون الربح بينهما فلا يصح جعل مقدار منه لأجنبي إلا مع افتراض قيامه بعمل مثل الربا وكذا، لعل المنع منه أنه يأخذ ربحا دون عمل، فالربح دون عمل في الشريعة ممنوع. فإذا كان هنا بشرط أن يأخذ الأجنبي شيئا وهو جالس يأخذ مالا نقدا أو عينا أي شيء تسلق عليه المالية ودون أن يفعل شيئا فهذا ممنوع، ولا يقال أنه هنا المسلمون عند شروطهم الشروط التي تخالف القواعد الشرعية هذه ممنوعة، لا يصح، تكون شرطا لاغيا. أن يكون الاسترباح بالتجارة. خمسة: أن يكون الاسترباح بالتجارة. عليكم السلام ورحمة الله. فلو دفع إلى شخص مال ليشتري به سيارة لحمل المسافرين مع اقتسام الأجرة، أو دفع إلى خباز أو بقال ونحوهما مال ليصرف في حرفتهم مع اقتسام الأرباح، لم يكن ذلك مضاربة. تقدرة العامل على مباشرة التجارة بنفسه إذا اشترط عليه ذلك. أما إذا لم يشترط ذلك فهو يقوم بالعمل بنفسه أو بغيره، أن يجعل وكيلا له في هذا العمل، كما أمس ذكرنا في الرواية أنه لما اشترط أحدهما يعني صاحب المال كان اشترط التجارة في حيز معين، مثلنا بالعراق مثلا، قال أعمل في إيران لا تروح العراق، فهنا يكون قد خالف الشرط. أما لو لم يشترط فيكون العامل مطلق العنان، هو أهم شيء يعمل ولم يقيد بمكان معين. فهنا نفس الشيء، أهم شيء أنا أريد أن هذا المال يعمل، أنت تعمل بنفسك أو تعمل بغيرك، تباشر العمل أو تشرف عليه مع قيام غيرك به، لا فرق مع الإطلاق. ولكن لو اشترط عليه فإن هذه من الشروط الصحيحة التي لا بد من الأخذ بها. سبعة: أن يكون رأس المال عينا وليس دينا. فلو كان لشخص على آخر دين لم يجوز جعله مضاربة إلا بعد قبضه. أنه هذا رأس المال كما ورد في النقدين، وردت هناك روايات أو لا أقل أقوال إن لم تكن روايات، يعني عليه الاتفاق هذا المعنى، أنه لا يكون هذا في يكون يعني مضاربة في شيء إلا في الذمة. مثلا أنا الآن في ذمتك لي 10 ملايين، فاجعلها مضاربة من اليوم، هذه 10 ملايين التي في ذمتك نتفق إلى سنة مثلا أن تعمل بها تكون مضاربة، لا بد أن يكون شيئا ماديا مملوكا الآن له، ليس في الذمة وليس دينا. فلو كان لشخص على آخر دين لم يجد جعله مضاربة إلا بعد قبضه. هنا يكون القبض هل يصدق على الورقة في هذا الزمان الشيك يصدق عليه قبض مثلا، أو لا بد من نفس المال هذا الاسكناس المطبوع مثلا، أو فهنا طبعا تختلف هذه نتيجة. كمان في مسألة الخمس مثلا الآن نزوله في الحساب هل يعتبر قبض، فبالتالي لو دارت السنة وبقي منه شيء به الخمس كما يفتي بعض المعاصرين، أو أنه لا لم يقبضه فينزل من الشركة إلى حسابه هذا راتبه مثلا فلا يعد قابضا له. هنا يأتي نفس الشيء في هذا الفرع. هذه فتاوى أو المتن والأحكام، ويعرض المصنف كعادته إلى ذكر الأدلة في ذلك، فيقول المستند في ذلك: أما اعتبار الإيجاب والقبول في المضاربة فواضح بعد كونها عقدا، وواضح بعد هذه العقود الكثيرة التي تقدمت عندكم، فإن العقد متقوم بإيجاب وقبول، فلا بد من هذين الركنين ليصدق عليه عقد، أنه عقد يصدق عليه أنه عقد يصدق عليه كونه عقدا. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليه ما غير التمسك بإطلاق أدلة مشروعيتها، يقول له ضاربتك أو فليكن هذا المال مضاربة بيني وبينك، أو قلنا في تعبير أهل الحجاز ضاربتك، ضاربتك من الضرب في الأرض تبعا للآية، وذكرنا أن له معنى آخر الذي هو القراض من القرض يعني بالمقراض، كأن هذا يقرض ويقتطع من ماله ليعطي الآخر، والعامل يقتطع من جهده، لأن الأصل أن جهد الإنسان له، فالآن يكون لغيره هذه الحصة مقابلة ما اقتطعه الآخر له من مال، وإن لم يملكه ولكن أذن له في التصرف، كما كان في المزارعة والمساقاة إذن في الأرض أو في الأصول في التصرف فيها، أو في الشركة مثلا في أن يأذن أحدهما للآخر اقتضاها كذا هو ذلك. ف والاكتفاء بكل ما يدل عليهما، أي مبرز يدل على ما في ما يراد منه والعرف، يعني ما يراد منه هذا اللفظ والعرف جارم على ذلك، ولم يشترط في الشريعة لفظ معين، فبالتالي خرجت عندنا بعض العقود اشترطت فيها ألفاظ معينة، أو بعض الإيقاعات فرد الطلاق من الإيقاعات والنكاح من العقود، هذه شدد على أن يكون اللفظ بصيغة معينة، فهذا هو القدر المتيقن. أما ما بقي فيكفي التوافق وذكر ما يدل على التراضي بينهما والاتفاق، ولو لم يكن بلفظ المضاربة مثلا أو حتى بلفظ المقارضة، فهذا يكفي التمسك بإطلاق أدلة مشروعيتها بأنها مشروعة. فإذا جاء هذا اللفظ ودل على معناها ذلك المعنى المشروع، فاللفظ لم يكن محددا بصيغة متلفقات من الشارع بعينها لنتوقف عليه، بل نحن في مندوحة وفي سعة من أن نتلفظ بأي لفظ يفهم منه ذلك المعنى، وإذا تبين ذلك فيتضح، ومن ذلك يتضح الوجه في تحققها في المعاطف. إذا اللفظ ما لا اعتبار هنا بنفسه وتقييد، مقصود ما لا اعتبار يعني أنه لو تلفظ هنا لا يحصل عقل، لا طبعا هو بدون قصد ليس له اعتبار، لا بد من الاختيار وعدم الإكراه وأن يكون كاملا الشراط العامة التي تجري في العقود. أقصد ما له اعتبار بخصوصيته بنفسه، يعني ما له اشتراط وتقييد به، فأي لفظ يدل على هذا المعنى يصح، فلو دل غير اللفظ، يعني احنا نريد شيء يدل لفظا كان أو غير لفظ، كما تقدم البحث موسعا في المعطى في البيع، وأنها إذا أفادت معنى النقل والانتقال في الثمن والمثمن هنا فإنها تدل عليه، تبعا للمتأخرين من زمان المحقق الثاني الكركي قالوا في البيع هناك بأنه يدل على أو يؤدي أو يفيد التمليك، خلافا للمتقدمين الذين ذكروا أنه إنما يفيد إباحة التصرف للتمليك. الآن مو جايين نبحث في البيع وما تفيده المعطاة، لكن التذكير هناك بأنه أريد أن أقول إذا جرى في البيع فمن باب أولى أن يجري في غيره. نعم نحن الممنوع عندنا القدر المتيقن هو أنها لا تصح في النكاح كما قد تقدم ذكره ويأتيكم تفصيله في محله. وأما اعتبار البلوغ والعقل والاختيار في المالك والعامل فلأنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد، هذه ليست وقفا على المضاربة بل في كل عقد، معنى التعاقد عن الاتفاق، فمن ليست له هذه الأهلية حتى لو لم يكن مجنونا كان كما يعبر ليست عنده عقلية معاش أو يعني سفيه أو درجة من درجات السفيه، ربما تقل أيضا عن درجة السفيه بحيث أن تصرفاته لا يعتد بها، فإذا كان كذلك بالتالي يكون العقد ممنوعا ولا يتحقق، أصلا ليست له أهلية التصرف، كان صغيرا هذا مسلوب العبارة، والمجنون ربما يكون أكثر من الصغير، يعني الصغير ربما يدرك شيئا ولكن صغره يمنعه، يعني مثلا في صلاة الجماعة هو يعرف الأحكام يعرف القراءة لكن لصغيره لا يؤم لا يكون إماما. فإن مثل هذه التصرفات ممنوعة من يعني ممنوعة شرعا حتى لو كان هو أفرض يدركها كونه صغيرا، لا اعتداد بعبارته وكونه مجنونا، فإن هذه التصرفات فإن تصرفاته هذه لا قيمة لها في الشارع وألفاظه أيضا، والاختيار كذلك، فلو كان مكرها فإنه سيجعل نقل هذا المال الآن أو تجويز والابن هذا الابن الخاص الذي يعطيه للعامل سوف لا يكون إذنا، لأن المعاطاة المضاربة هنا راجعة إلى الإذن، كما كان في الوكالة كان إذنا خاصا في أن يقوم عنه بهذا العمل، هنا المضاربة هو إذن في التصرف في الأموال، فلو كان مكرها فإن هذا يخالف الإذن. صحيح. كيف هو يأذن وهو مكره؟ هذا خلاف الإذن المعطى، فبالتالي لا يكون آذنا. والعامل أيضا هو الآن يتصرف في جهده في هذه المنافع، يسخرها للعمل في هذا المال الذي أخذه، فلو كان مكرها كذلك فإنه لا يصح، كان صغيرا أو مجنونا. فلأنها من الشراط العام المعتبر في كل عقد، لا يحتاجنا أن نفصل ونطيل الكلام في خصوص المضاربة، فإن ذلك شرط كل عقد التعاقد اتفاق، فمن ليست له أهلية الاتفاق فلا يصح منه إجراء العقد. وما اعتبار عدم الحجر على المالك فلأنه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله، وشرط جواز ذلك عدم الحجر. الحجر هو منعه من التصرف، خاصة يعني إن كان لفلسطين فالغرماء إلى أن يؤدي إليهم حقهم الغرماء يمنعونه وهم بحكم الحاكم. وإذا هذا إذا كان حجرا لفلسطين، أما إذا كان لسفهن فكذلك، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذه الأموال وإن كانت ملكا له لكنه ممنوع للسفه، يعني لم يكن التصرف عقلائيا من قبل وليه أو القائم عليها، فهو ممنوع من التصرف. فلما يؤدي هذا بالنسبة للمالك ظاهر، لما يؤدي ماله وهو ممنوع هذا خلاف المنع، يعني المنع يعارض هذا التصرف، فلا يصح أن ينقل ماله إلى غيره نقلا تمليكيا كما في البيع أو إذنا في التصرف. فجميع فكثير يعني من العقود في الجملة أن المحجور ممنوع من التصرف، فكذلك المضاربة. وما اعتبار عدم الحاجر يعني اشتراط عدم الحاجر يشترط في المالك المضارب هنا الذي يجري عقد قرابة مضاربة بينه وبين العامل أن يكون متصرفا في أمواله، فهذا شرط لا بد منه. فإذا لم يكن قادرا على التصرف في أمواله فبأي وجه يأذن، هو ليست له أهلية الإذن، فكيف يأذن لآخر أن يتصرف في هذه الأموال؟ هو بنفسه لا يصح له أن يتصرف، فكيف يعطي الإذن لغيره؟ وأما اعتبار عدم الحجر على المالك فلأنه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله وهو ممنوع عنه، فلذلك لا يصح ذلك، ويشترط عدم كونه محجورا عليه. وشرط جواز ذلك أن يعني جواز التصرف في أمواله عدم الحاجر، وهنا يكون تباين أو تناقض. كيف لو قلنا الآن يعني في لما تخاطب حكيما فقيها كان أو غير فقيه يضع قاعدة ثم يخالفها، تقول أنت تخالف مبانيك، هذا خلاف ما كنت تقول به، فكيف ومنظم هذه الشريعة رب السماوات والأرض؟ فإنه لا يكون هنا تعارض وتهافت، فلا بد أن يعني يعني بعض العلوم ربما كالفلسفة أو كذا أصحابها أنها تعطينا سعة في إدراك الموجود وكذا وما إلى ذلك. الفقه لا يعطي هذا المعنى، لا الفقه كذلك إن لم يكن أكثر، يعني هذا التناغم والتناسق بين الأحكام لما تنظر لها كوحدة كاملة تجد فيها كما تتأمل يعني في مخلوقات الله وفي من الصغير إلى الكبير إلى المجرات وانتظام الأفلاك فيها وما يدل ذلك على وما في ذلك يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى. أنت لما تنظر إلى أحكام الشريعة وترى انسجامها وتناسقها تجد ذلك أو أكثر لخبرتك أنت الآن بهذه الأحكام، على خلاف ربما العلوم الأخرى الطبيعية التي خبرتك مهما بلغت فيها ليست خبرة متخصص. على كل حال فهذه داع للإيمان بالله عز وجل. نرجع إلى كلامنا، فهنا قال وأما اعتبار عدم الحجر على المالك فلأنه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف في أمواله وشرط جواز ذلك عدم الحجر. الآن بالنسبة للعامل هل يعتبر أو لا يعتبر؟ نشير هنا إلى أنه في المزارعة ذكر وجها، طبعا الاعتبار رأي المشهور، أو ربما كان عند الإمامية قريبا من الإجماع، الدعية ربما الإجماع عليه كما تقدم عندكم في المزارعة. أما ما يقابله من أنه حتى العامل يشترط فيه، وأما عدم اعتبار ذلك في العامل فباعتبار أنه لا يتحقق منه تصرف في ماله، ولكن بعضهم قال أن هذا التصرف هذا هذه المنفعة هذه وإن لم تكن مالا متشخصا لكنها في قوة المال، هم تصرف يعني الشريعة لا تقبل من أحد أن يبذل جهدا سدى، كما أنه لا يملك دون جهد لا يبذل جهدا مقابل لا شيء، كما أنه ممنوع منه أن يملك مقابل لا شيء كذلك أن يبذل بلا مقابل هذا ممنوع، يعني على نحو التعاقد لا أنه على نحو مجرد الهبة والإعطاء، وإن كان المقابل أفرض أخرويا أو كذا لا موقف من هذا، لكن أن يكون العقد مترتبا على ذلك، أن يترتب العقد على شيء هو ليست له أهلية التصرف فيه. فهنا السفيه ولو كان هو العامل فهذا في قوة المال، نحن نقول أنه وإن كان عقد المضاربة في الجملة ربما يخالف الأصل في بعض الأحكام، لكن نحن هذه مخالفة للأصل في هذه الأحكام، لماذا صرنا إليها؟ صرنا إليها بعد قيام الإجماع عليها والاتفاق. أما هذه الأمور التي تكون من قبيل التوجيهات والاستحسانات وما لم يقم به دليل معتد به فلا نقول بها، وأما عدم اعتبار ذلك في العامل فباعتبار أنه لا يتحقق منه تصرف نقول أنه الأصل هذا ليس مال وليس تصرفا في المال، فليكن محجورا عليه لسببين أو لغيره، فهذا لا يمنع من هذا سوف يدخل مالا المحجور عليه عنده مال عنده عين المال هي مستحقة للآخرين أو لسفه كان الحاجر هو لا يمكنه التصرف فيها، أما العامل وإن كان بالقوة ما عنده يؤول إلى المالية لكن بالفعل ليس مالا فتصرفه هنا بالعكس فيه جلب مال لا إخراج مال فيكون تصرفا في المال، فإن استحصال المال ليس تصرفا فيه، والعامل بهذه المعاملة يستحصل المال ولا يخرجه. نعم ربما يقال إلى الآن ملكه لا يجوز له أن يتصرف فيها هذه مسألة أخرى، أما مجرد أن يتعاقد مع طرف آخر والمنع لم يكن في عقله أو في شراط العامة يعني كعدم بلوغه مثلا، المنع هنا من أنه محجور عليه فيؤول هذا المانع إلى عدمه، وأنه هذا لا يكون هذا يعني يؤول هذا المانع من الحجر عليه لسفهين إلى عدم المانع لسفهين أو فلت إلى عدم المانع في قيامه وتعاقده وإنشاء عقد المضاربة مع آخر، لأنه هذا ليس فيه تصرف في أمواله، وأما عدم اعتبار ذلك بالعامل فباعتبار أنه لا يتحقق منه تصرف في ماله وإنما يحاول تحصيل مال وذلك ليس ممنوعا منه، هذا ما عليه المشهور هذا قد تقدم في كتاب المزارعة وجود رأي آخر وهو خلاف هذا الرأي المشهور، يعتبر ذلك في العامل أيضا، ونسبه بعض فقهائنا إلى العامة. واضح هذا المقدار. وأما اعتبار تعيين الحصة وعدم ترددها، كثيرا تتأرر منه هذا المعنى بأن أصلا المتردد بما المردد يعني بما هو مردد لا وجود له، لا وجود له يمكن تملكها للعامل، أنت تملك ما كان موجودا، أما إما الدفتر أو الساعة مثلا إما وإما، هذا ما لم يشخص بعينه مردد بين هذا وهذا، بما هو مردد لا وجود له، لا أنه في نفسه لا وجود له، لا الدفتر موجود والساعة موجودة، لكن لما أبيعك أو أشتري منك الحقيبة مثلا سيدنا مقابل الكتاب أو الدفتر لم يشخص الثمن، يكون مرددا، وإن وجد الكتاب ووجد الدفتر وكان على معلوما افرض في جنسه وفي صفته وفي قدره، هذه الشرائط العامة التي تذكر في البيع أو في لإجراء بعض المعاملات العوضية التي فيها معاوضة ومبادلة، وإن كانت معلومة لكن معلومة في نفسها، أما في وجودها المردد فهي غير معلومة، فلا يصح التعاقد عليها أصلا، لا وجود لها في حال ترددها فلا يصح التعاقد عليها، لأن الحصة المرددة لا وجود لها يمكن تمليكها للعامل. وهل يلزم تعيين الحصة بمعنى معلوميتها وعدم كونها مجهولة، كما لو قال المالك ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجهولة في مضاربة فلان مع فلان، مع افتراض عفوا أنهما يجهلان ذلك. الآن المالك يقول للعامل ضاربتك بحصة تساوي الحصة المجهولة في مضاربة فلان، وهو لا يعرف كم كانت الحصة 30% 50%، هو لا يعرف ذلك، بحصة تساوي الحصة المجهولة في مضاربة فلان مع افتراض أنهما يجهلان ذلك، أو يكفي جهالة أحدهما مشرطا، يعني للمال القائلون بالمال يعتبرون طبعا التراضي من الطرفين، فلو كان أحدهما يعلم والآخر يجهل فالنتيجة تتبع خص المقدمات، صار العقد فيه جهالة فيه غرض ممنوع بالنبوي صحيح الذي تم التعرض له للإجارة وكذا ظهر في البيع. فهنا يقول المشهور من الفقهاء المانع لحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار. هو على القول بأنها عامة وبتلقيح المناط ورفع الخصوصيات أنها تجري وإن وردت في البيع، هو ناقشها كما أشرت إليه في الإجارة، أما من حيث السند لوجود عدة مجاهيل، من حيث الدلالة بأنها إنما تدل على ما وردت فيه هذا هو القدر المتيقن، وأما تسليتها إلى غيرها فبلا دليل، مو معنى أنه عقد فهي لم ترد في عموم العقود أو حتى في العقود في جملة العقود لنقول أنها هذه تصدق عليها. فهناك عدة نقاط ناقشها على مستوى هذا الكتاب، يعتبر أنه أسهب حسب ما أتذكر في النقاش وفي ردها، فالطرف الآخر يقولون بالمنع، فالمشهور ذلك يعني بالمنع من العمل، وبالتالي يعني صحة إجراء العقد وإن كانت فيه جهالة، يعني لما يمنعون العمل بالرواية المانعة مش نرجع إلى الأصل وهو الصحة، لا يبقى دليل، لم يدل دليل على المانع. هذا تقولون دليل، الدليل ما معنى الدليل؟ الدليل يعني مثل الآن مفروض نريد نروح البصرة نأخذ الشيخ دليلا أو الشيخ توجاي تعبان نأخذ ابن عمه دليل يعني يدلنا مو دليل واحد ما يدري ويودينا مثل ما يسمونه يعني العرب الدليل مفروض مثل الله سراقة بن مالك الذي خرج به إلى البحث عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا أنا ما أدري هذا يوصل أو ما يوصل ما يكون دليلا. ولذلك قلنا الظنيات نعتبرها بأدلتنا. ولذلك الدورات الأصولية الموجودة الدرسية يعني للتعليم لا تجدونها تشتمل على مثل القياس الممنوع، ربما تتعرض للمعمول به الصحيح في مذهبنا، ولكن أقول لو تعرضت له من باب دفعه ومعلومي يعني تأتي القاعدة وتمحص مثل الرواية العادلة التي نستعرضها الروايات في الفقه. مو كل رواية تضمنتها الكتب الاستدلالية أو الموسوعات الحديثية نعمل بها، لكنهم يطرحونها فيناقشونها إما يأخذون بها أو لا يأخذون. فأقول لو كانت هذه القواعد يعني خاصة بعض موارد النزاع يعني ملتهبة صح التعبير، لو كانت مطروقة على مستوى الطرح لم تفيد الطالب. على كل حال بعض الدورات وإن كانت مو موسعة تعرضت لذلك، مثل الجلدين الأنقاض عني اسمهما للشيخ أحمد البهادلي في دورة يعني في علم الأصول يعني لها مستوى الحلقة الثانية معتر. أو مثلا كتاب أصول الفقه المقارن للسيد محمد صفي الحكيم تعرض لمثل هذه الأمور. على كل حال فهنا قال المشهور ذلك، المشهور يعني لزومه واعتباره اعتبار يعني عدم الجهالة، لأنه إذا صارت مجهولة أقدم هنا على خطر وعلى غرر وعلى مجازفة، ولا بد أن يكون عالما بما يقدم عليه، كما كان في عقد البيع معلومية الثمن مثلا أو المثمن بوصفه وبجنسه وبقدره. فأخذوا بهذه الرواية فيقولون هذه الرواية أولا ضعف السنة مجبور بعمل الأصحاب، وأما ورودها في خصوص البيع في البيع فليس معنى ذلك التمسك بها في البيع فقط، بل نلغي هذه الخصوصية وأنه على كل شيء فيه معارضة أن يقدم أحد الطرفين على شيء ويدفع بإزائه شيء، هذا الشيء مدفوع سواء كان ماديا المعاوض به يعني أو لم يكن ماديا كما هنا كان من الجهد مثلا، فهنا هو يدفع هذه المنفعة مقابل المال. لا أريد بتعبير يدفع يعني كأنما هنا يصح أن يجعله ثمنا، لا. فعلى كل حال هي في مضمونها معاوضة، فكل ما به غرار فهو ممنوع ولا خصوصية لتلك هؤلاء الذين عملوا بها، وهم المشهور لحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار. والمناسب عدم اعتبار ذلك لما تقدم في مبحث الإيجار، يقول رأينا احنا خلاف المشهور أنها ضعيفة السنة للمجاهيل المذكورة، بل لم يثبت كونه رواية أصلا. وأما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشافة لأن ذلك مقوم لمفهوم المضاربة.
تفضل. والحصة هنا لها وجود؟
لها؟
لها وجود. الشيخ
يعني يقول أنه مناسب على الاعتبار، يعني قصدكم النقاش الذي ذكرناه أمس أنه الآن احنا تنسل المسألة في جهة أخرى ما ذكرنا أنه الآن شيء لم يوجد مثل ما كان الإشكال في المزارع. أم تقدم هذا الكلام
حتى في رقم ثلاثة يعني قال بدايته يعني أن اعتبار تعيين الحصة وعدم تردده لأن الحصة المرددة لا وجود لها.
نعم.
هنا تكون لها وجود مع أنه يعني حتى لها الحصة فلان.
احنا قلنا لا وجود لها بما هي مرددة وإلا هي موجودة مثلنا بالدفتر والساعة والدفتر والكتاب. لكن انتو اشكالتم هنا هل هو من كون الحصة الآن لم تستحصل يعني الحصة الآن لم توجد بعد قصدكم؟ فهذا يكون رجع إلى ما ذكر يوم أمس
حتى من باب الترديد ما دام هي مجهولة فهنا ما تكون مرددة
بفعل الجهالة. ما أدري وين إشكالكم الآن في كونها الآن اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشار الحصة التي لم تحصل فيأتي الإشكال الذي ناقشنا يوم أمس أنها وتقدمت في المزارعة أنه شيء لم يوجد كمن يبيع طيرا أمس مثلنا لم يصده بعد لم يصده
لا. أنا كلامي مو في هذا. أنا أقول أنه هذه الحصة إذا يقول المصنف أن المناسب عدم لزوم تعيينها حتى لو عين بكلام أنها بمثل ما ضرب به فلان هذه الجهالة
يكفي. يقول يكفي
هذه الجهالة أليس فيها ترديد؟
يعني تريدون
يعني ما يأتي عليها الكلام نفس الكلام فلأن الحصة المرددة لا وجود لها.
أبين للأخوة ما فهمته من إشكالكم. أنتم تقولون يا سماحة الشيخ المصنف حفظك الله حتى لو لم نتمسك برواية بهذه الرواية وكما قلتم ليست رواية أو هي رواية في بابها في خصوص البيع فلا نستطيع أن نعمل بها هنا فإذا لم نعمل بها تقولون لا يبقى مانع من الجهالة هنا الحاصلة تقولون له إذا الرواية لا تكون مانعة فالترديد يبقى مانعة صحيح هذا قصدكم واضح كلام السيد وأما اعتبار فتقولون أنه لا بد من تعيين الحصة هنا في هذا الباب يقول أن الحصة هذه الآن إحنا التعيين المراد هو تعيين المقدار لا التعيين بوجودها الخارجي يقول أنه الوجود الخارجي ليس شرطا ما أردناه من التعيين الذي ذكرناه تعيين الحصة الناتجة والإشكال عن أنها لم تنتج بعد تقدم النقاش فيه فهي وإن لم توجد فإذا احنا رددنا قلنا 30% أو 40% فهذا الترديد ممنوع لأن المردد بما هو مردد غير موجود أما لما هذا غير الموجود الحصة التي لم تنتج بعد لم نستحصلها بعد إذا كانت متفقا عليها 50% مثلا 40% هذه ما المانع منه
لا يبقى توجد جهالة لكن مع افتراض أنهما يجهلان ذلك هذا بفعل الجهالة لا يوجد ترديد هذا السؤال أنه يوجد ترديد
ما كان هناك لم يكن ثمة أمرين يعني أنه ما هذه أو هذه فيكون ترديد أنتم تريدون أن تقول مع الجهالة يصدق على أن الحصة 10% 10% 30% 40% 50% وهكذا قد ترديد أكثر لعله وأهم الأوساط بينها لا هم هذا مو ترديد لأنهما أوكل الأمر إلى ما اتفق عليه الآخران أو هذا العامل مع المالك الآخر فجعلوا الكلمة غير واضحة هنا غير معلومة لكن تراضيا حصل منهما الرضا على ما كان عليه فلان وفلان، يكفي ما كان عليه.
يمكن هنا بعض يتراضي في هذا،
يتراضي على
تحييم الحصة.
يعني إذا لم تكن الحصة بين الأولين معينتان فكانت مجهولتان، فيرجع الثاني إلى الأول في جهالته فيكون ممنوعا ولا يتحقق، وكذا الأول. يعني هذه أشبه شيء بأنه نبينها بما قد يحصل أحيانا في الاستهلال. البصرة اعتمدت على الكوفة والكوفة معتمدة على البصرة، أو الكوفة معتمدة على بغداد، ويصير أحيانا هكذا يقولون شيء وهي كل واحدة معتمدة على الثانية. فأنتم تقولون أنه الآن أصلا الأولى التي حملوا النسبة عليها واتفقوا على أن تكون على تلك هي ليست صح، يعني لم يحصل فيها اتفاق ومعلومية. نحن صححنا هذه لأنه لا مانع من هذه الجهالة، الآن هي مجهولة في نفسها واتفقوا، هذا هو القدر المتيقن. أما وعلى ما اتفق عليه الآخران أو المضاربة السابقة، أما لو كان كذلك الآخران لم يتفقا وحمل عقدهما وصحته على غيرهما أيضا، فهنا يكون الأمر ممنوعا لعله للزوم التسلسل هنا وعدم وضوح النسبة. يعني هم الطرف الآخر ربما يقال إذا كان متفقا على الذي قبله هو الآن بدون تعيين، ولكن النسبة تكون كما كان قبلنا، فهنا لعله للتسلسل يكون الأمر ممنوعا. فالقدر والاحتياط هو في التعيين، لكن هنا الشيخ يذكره في خصوص حمله على مضاربة أخرى تكون معلومة، ولكن الآن نحن نجهلها، لكن معلومة أنهم اتفقا على شيء. هذا هو القدر المتيقن من الصحة. صلى الله عليه وسلم.